بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
فكنا ولازلنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وهي من أصح الأحاديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيها جملة من الأحكام الشرعية مرتبة على أبواب الفقه. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الأحاديث التي فيها بيان أحكام النوافل، وكذلك تحدثنا عن أحكام الأذان والإقامة مما ذكر في هذه الأحاديث مما بينه أهل العلم. وفي هذا الدرس نأخذ الحديث المتعلق باستقبال القبلة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذه الأبواب التي أو الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيها بيان بعض أحكام استقبال القبلة. ومعلوم أن الصلاة لها شروط، ومن شروط الصلاة استقبال القبلة. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذلك حديث المسيء صلاته، أنه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. فالقبلة من شروط الصلاة، لا تصح صلاته إلا باستقبال القبلة، إلا ما جاء في الشرع الترخيص فيه وسيأتي. وفرض القبلة لمن قرب من الكعبة هو إصابة عينها. شرط القبلة أو شرط استقبال القبلة لمن قرب من الكعبة كالذي يصلي في الصحن مثلا، فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ينظر إلى الكعبة ويتجه إليها مباشرة. وأما من بعد عنها فإن الواجب عليه هو جهتها، الواجب عليه هو جهتها، أي أن يتجه إلى جهة مكة، أن يتجه إلى جهة مكة بحيث ما يؤدي إليه اجتهاده. وهذا الآن بحمد الله يسير عبر البرامج الحديثة وغيرها. إن عجز عن استقبال القبلة في صلاة الفريضة لمرض أو غيره سقط هذا الشرط ولا يكون واجبا عليه لعجزه. وهذا كالواجبات التي تسقط بالعجز عنها لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان هناك رجل مريض ولا يستطيع استقبال القبلة وليس هناك أحد يوجهه للقبلة، فإن القبلة تسقط عنه فيصلي حيث كان حاله. واستقبال القبلة للمريض المستلقي يكون بحيث لو وقف هو في اتجاه القبلة، حيث أنه وهو مستلقي لو أقاموه لكان وجهه قبل القبلة، بمعنى أنه يمد رجليه جهة القبلة. هذا هو استقبال القبلة للمصلي. فإن لم يستطع فيومئ إليها إيماء، فإن لم يستطع فتكفي النية في ذلك، وهذا ليس بواجب عليه، يسقط عنه. وأما من صلى باجتهاد فهو على حالين: أحيانا يضطر الإنسان إلى الاجتهاد لمعرفة القبلة، سواء كان في بلد سافر إليه ولا لم يجد أحدا يرشده إلى القبلة، فهذا الذي صلى عن اجتهاد هو بين حالين: إما أن يكون قد استغرق جهده في البحث عن جهة القبلة وسأل ووجه إلى جهة معينة، أو أنه قلد غيره، رأى رجلا يصلي في جهة فصلى بهذه الجهة، أي أنه اجتهد وبذل أسباب البحث عن القبلة ثم صلى، وبعد أن فرغ من الصلاة علم أن قبلته خطأ، فنقول هنا ليس عليه إعادة الصلاة لأنه صلى إلى قبلة باجتهاد، صلى إلى قبلة باجتهاد منه، كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا في سفر فاختلفوا في جهة القبلة، فصلى كل بحسب اجتهاده، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بإعادة الصلاة. وأما من صلى لغير القبلة بدون اجتهاد ولم يفرغ وسعه في البحث عن القبلة، كأن يكون في فندق أو غيره ثم قال لا بد أن تكون القبلة من هذه الجهة من دون سؤال للاستقبال أو البحث عن القبلة، ثم صلى وتبين أن جهته خطأ أو قبلته على خطأ، فهنا نقول له أعد الصلاة، يعيد الصلاة. هذا التفصيل في من صلى وتبين له خطأه باتجاه القبلة بعد الانتهاء من صلاته. حديث الأول الذي معنا حديث ابن عمر، وفيه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. قوله يسبح هذا معناه يصلي، ووارد في لغة العرب، وأيضا يستخدم هذا في الشرع تسمية الشيء ببعض أعماله أو ببعض أجزائه، فتسمى الصلاة ركوع، يقال ركع الظهر، وتسمى أيضا تسبيح سبح الظهر، ويسمى أيضا سجود، الصلاة تسمى أيضا سجود. فسميت الصلاة بأحد أجزائها، وهنا سماها التسبيح، صلى كان يسبح، والمقصود به صلاة النافلة، مقصود به صلاة النافلة. فإذا التسبيح يطلق عموما على الصلاة، لكنه خص في الشرع على صلاة النافلة، دون صلاة الفريضة، وإلا فإنه يطلق في اللغة على الصلاة عموما، لكن في الشرع خص النافلة أو خصت النافلة بإطلاق اسم التسبيح. قال: على ظهر راحلتي حيث كان يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. في رواية: كان يوتر على بعيره. هذا الحديث فيه بيان جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة، جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة. نقول إن الصلاة إما مكتوبة وإما نافلة. المكتوبة القيام فيها واستقبال القبلة شرط لا يسقط إلا بالعجز. استقبال القبلة شرط، القيام ركن لا يسقط إلا بالعجز. وأما بالنسبة للنافلة فالصلاة في النافلة قائما أفضل من صلاتها على الراحلة، وصلاته مستقبل القبلة أفضل من صلاته حيثما توجهت به راحلته. لكن لو صلى الإنسان على راحلته قاعدا حيثما توجهت به بدون استقبال للقبلة فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فعله ابن عمر، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، قبل أي وجه توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. إذن النافلة يجوز صلاتها على الراحلة إذا كان سائرا وكان متنفلا حيثما توجهت به القبلة فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. وهذا أيضا يدخل فيه الصلاة على السيارة الآن حيثما توجهت به، يعني على طريقه، وكذلك في الطائرة أو في الباخرة أو غيرها يجوز له أن يصلي وهو جالس صلاة النافلة. أما صلاة المفروضة والمكتوبة فإنه أولا وإن كان في الطائرة أو غيرها لضيق المحل يجب عليه أن يجتهد في الصلاة قائمة، فإن لم يستطع ومنع وليس هناك مكان يصلي في محله، ويحاول أيضا القيام في صلاة الفرض، لا يصلي وهو جالس، حتى في الطائرة يصلي قائما ويجتهد، يحاول أن يجتهد في استقبال القبلة، فإن لم يستطع سقط عنه استقبال القبلة، فإن لم يستطع سقط عنه وجوب القيام. لكن عليه أن يجتهد في الصلاة قائما ويسأل أهل الطائرة أو المسؤولين فيها عن الجهة القبلة، وهذا أمر بحمد الله متيسر وموجود. ويرجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول أبي ثور وأيضا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه حتى في صلاة النافلة يبتدئ صلاته جهة القبلة ثم حيثما توجهت به راحلته، لكنهم قالوا أن الأفضل أن يبتدئ صلاته جهة القبلة ثم بعد ذلك يسير فحيثما توجهت به راحلته أكمل صلاته. فقالوا الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة ثم يتجه بعد ذلك حيث كان وجهه، وهذا الذي رجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ويدل على ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهه ركابه، يعني أنه في بداية صلاته توجه للقبلة ثم سار وحيثما توجه به ركابه فإن ذلك جائز. قوله في رواية ابن عمر كان يوتر على بعيره، هذا اللفظ مما يقوي قول من قال إن الوتر ليس بواجب، أن الوتر ليس بواجب، فلو كان واجبا لأخذ حكم الفريضة، فكان لا يصلى إلا ماذا؟ إلا قائما نازلا كما هو حال الفريضة. إذن قوله كان يوتر على بعيره دل على أن الوتر ليس بواجب، لكن الوتر كما مر معنا لا ينبغي على العبد تركه، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله في الدرس الماضي أن من اعتاد على ترك النوافل وترك الوتر أنه لا تقبل شهادته ويكون بذلك فاسقا، وإن كان هذا ليس بواجب لكن تركه مذموم في الشرع أو الاعتياد على تركه. ورواية مسلم والبخاري السابقة أو التي بعدها فيها الدلالة على أن الفريضة يجب عليه أن يصليها نازلا وقائما مستقبل القبلة، وهذا هو الأصل فيها. حديث ابن عمر بعد ذلك قال بينما الناس بقباء، قوله بقباء هنا فيه دلالة على أن المسجد الذي غيرت فيه القبلة هو مسجد قباء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وليس هو المسجد الآن المسمى مسجد القبلتين. قبلتين هذا كان قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد بني سلمة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه دياركم يا بني سلمة تكتب آثاركم. أما المسجد الذي غيرت فيه القبلة وتغير فيه الصحابة وهم يصلون فهو مسجد قباء على الصحيح. قال في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة. وهذا فيه بيان أن الكعبة أو أن القبلة كانت أولا للمسجد الأقصى ثم نسخ هذا الحكم إلى المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستدار الصحابة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة وهم يصلون، استداروا إلى الكعبة وهم يصلون. وهذا فيه تقرير وجوب استقبال القبلة في الصلاة وأنها من شروط الصلاة، حيث أنهم استداروا وهم يصلون ولم يفعلوا أو لم يتركوا استقبال القبلة حال علمهم بها وإن كانوا في وسط الصلاة فإذا فيه فرضية استقبال القبلة في الصلاة. وكونهم استداروا وهم يصلون هذه حركة في الصلاة، حركة في الصلاة. والحركة في الصلاة قسمها أهل العلم إلى خمسة أقسام، الحركة في الصلاة قسمها أهل العلم إلى خمسة أقسام: حركة واجبة، حركة واجبة، وهذه التي يتوقف عليها صحة الصلاة، يتوقف عليها صحة الصلاة، مثل هذا الحديث الذي معنا، ومثله لو كان رجل صلى مجتهدا إلى جهة قبلة معينة فرآه شخص فقال له القبلة خلفك أو القبلة جهة اليمين ليست جهة اليسار وهو يصلي، هل هنا يتحرك ولا يتحرك؟ يتحرك. وما حكم الحركة عليه؟ حركة واجبة عليه، لأن صلاته لا تصح إلا باستقبال القبلة. ومثله أن يكون عليه نجاسة ولم يعرفها فإن الحركة هنا واجبة وهي إزالة النجاسة عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لبس نعلين فيهما أذى فأخبره جبريل أن بهما نجاسة فخلعهما، فخلعه لهذه النعلين أو هذين النعلين حركة وهي من أنواع الحركة الواجبة في الصلاة. النوع الثاني من أنواع الحركة حركة مستحبة أو مندوبة، حركة مستحبة أو مندوبة، وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة أو تمام الصلاة، توقف عليها كمال الصلاة، أي يتوقف عليها كون الصلاة أفضل. وهذا كما في سد الفرجات، من وصل صفا وصله الله، وكما في تسوية الصفوف، وكما في تحريك الرجل الذي يكون بعيدا عنك تجره ليسد الفرجة. فهذه الحركة مستحبة، مع أنها حركة مستحبة لكون بها تمام الصلاة. النوع الثالث من أنواع الحركة وهو الحركة المباحة، حركة جائزة مباحة، وهذه الحركة اليسيرة لحاجة مقيدة بالحاجة، حركة يسيرة ليست كثيرة وهي مقيدة بالحاجة. وهذا كفتح الباب إذا كان في جهة الصلاة، هذا جائز وهي يسيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فتح الباب، إذا أغلق الباب وأنت تصلي وأراد أحد يدخل فيجوز لك أن تفتح الباب وأنت في الصلاة، وكحمل الغلام كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم ابنة زينب، فحملها وهو يصلي. النوع الرابع من أنواع الحركة وهي حركة مكروهة، حركة مكروهة، وهذه الحركة اليسيرة لغير حاجة. الثالثة يسيرة لماذا؟ لحاجة. أما الثالثة فيسيرة لغير حاجة، مثل اللعب في اللحية أو النظر في الساعة، فهذه حركة يسيرة لغير حاجة، فهي مكروهة من مكروهات الصلاة. والنوع الخامس أو الرابع، النوع الخامس وهي حركة محرمة، وهي حركة محرمة، وهذه الحركة المحرمة قد تفسد الصلاة وقد لا تفسد الصلاة، لكن بكلا الحالين عليه فيها ماذا؟ الإثم لكونها محرمة. مثال الحركة التي تفسد الصلاة ضابطها كما قال أهل العلم حركة كثيرة عرفا متوالية لغير الضرورة، حركة الكثيرة عرفا المتوالية يعني المتتابعة لغير ضرورة، لغير ضرورة، وهذه ضابطها كما قال بعض أهل العلم أنه من رآه بحيث من رآه ظن أنه لا يصلي، حيث أن من رآه ظن أنه ماذا؟ لا يصلي، كالذي يمشي وهو يصلي، فهذا مفسد للصلاة بغير حاجة وبغير ضرورة، فهذا كله مما يكون محرم ومفسد للصلاة. فقالوا ضابطه أنه إذا رآه الناس قالوا هذا لا يصلي وليس في صلاة لكثرة حركته المتوالية التي تكون لغير ضرورة. وهناك حركة أيضا محرمة لكنها لا تفسد الصلاة، وهذا كما جاء في الوعيد لمن نظر في السماء وهو يصلي، نظر في السماء وهو يصلي، فهذا جاء فيه الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يقلب حمارا، وهذا فيه دليل على أن هذا الفعل من المحرمات في الصلاة، من المحرمات في الصلاة. إذن الصلاة هذه أنواع الحركة في الصلاة. نرجع إلى الحديث، الحديث يدخل في أي نوع من أنواع الحركة؟ النوع الأول وهو حركة لا تتم الصلاة إلا بها، لا تتم الصلاة إلا بها. هذا الحديث أيضا من فوائده العظيمة وهي مسألة عقدية مهمة، وهي قبول خبر الأحد، قبول خبر الواحد والعمل به والعلم، يعني فادته العمل والعلم جميعا. وهذا خلاف مذهب أهل الكلام الذين يردون خبر الآحاد في الأحكام وفي العلم، ويقولون إنه يفيد الظن خبر الآحاد المحتف بالقرائن الذي جاء صحيحا إنه يفيد الصواب أنه يفيد العلم واليقين، وهذا نقل عليه ابن القيم الإجماع، ونقل عليه السمعاني الإجماع، وابن القيم رحمه الله في آخر مختصر الصواعق ذكر 20 وجها في الدلالة على أن خبر الآحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم واليقين، لا كما نقرأه في بعض كتب المصطلح الآن أن خبر الآحاد يفيد الظن، وهذا خلاف الحق. إنما خبر الآحاد الذي صح وحفت به القرائن يفيد العلم، وهذا كثير في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يدل عليه القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وحده لينقل لهم دين الله عقائد وأعمال وأحكام، فقبلوها ومن لم يقبلها كان كافرا. وأرسل أيضا ابن مسعود إلى ناحية أخرى من اليمن، وكان يرسل الكتب والرسل إلى الملوك، إلى المقوقس وإلى كسرى وإلى النجاشي وإلى غيرهم، وهذه الرسائل في إقامة الحجة عليهم ونقل لهم الإسلام، فهذا واحد وكان خبره مقبولا، خبره مقبولا. والشاهد من هذا الحديث أن الصحابة سمعوا رجلا واحدا ينادي وهم في الصلاة أن القبلة قد غيرت فاستداروا، يعني قبلوا خبر الواحد أو ما قبلوا، قبلوا خبر الواحد وعملوا به وبنوه على اليقين، حيث استداروا وهم يصلون، استداروا وهم يصلون. حديث الأخير عن أنس الذي فيه أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس رضي الله تعالى عنه، هذا فيه من الفوائد احترام أهل العلم وتقديرهم وإجلالهم، حيث أنهم استقبلوا، خرجوا خارج البلد واستقبلوا أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أنس حين قدم الشام، فلقيناه بعين التمر، وهذه ناحية من نواحي العراق، ناحية من نواحي العراق أو حدود العراق يكثر فيها التمر، سميت بعين التمر. فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني يسار القبلة. رأيتك فسئل رأيتك تصلي لغير القبلة؟ قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لما فعلت. وهذا فيه دليل على جواز صلاة، طبعا هذا فعل أنس محمول كما في الأحاديث الأخرى على أنها نافلة وليست بفريضة، محمولة على النافلة وليست على الفريضة كما في الأحاديث الأخرى. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى الأحاديث في بيان الصفوف وتسوية الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال يا عباد الله، أو فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. واليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذه الأحاديث في باب الصفوف وتسوية الصفوف وأين يقف المصلي من الإمام. حديث الأحاديث الأولى وهو حديث أنس وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما فيها بيان مشروعية تسوية الصفوف وتأكيد ذلك، قد نص بعض أهل العلم على أن هذا من الواجبات في الصلاة على خلاف بينه، ومن رجح الوجوب استدل بالوعيد الوارد في حديث النعمان بن بشير في قوله: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وكذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من صرف الأمر إلى الاستحباب دون الوجوب وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أي من إكمال الصلاة، ولفظة الإكمال والتمام تدلان على الاستحباب وليس على الوجوب، والله أعلم. الأحاديث التي معنا فيها جملة من الألفاظ التي كان يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف، وهي ألفاظ متعددة، منها قوله: سووا صفوفكم، وورد أيضا قوله: تراصوا واعتدلوا، وهذا أيضا متفق عليه من حديث أنس: تراصوا واعتدلوا. وورد أيضا قوله: استووا. وورد أيضا قوله: لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أما لفظة استقيموا فهذه لم يرد فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل نص الشيخ ابن عثيمين وغيره على أنها في هذا المقام لا تصح، وأن معناها لا يصح في تسوية الصفوف. فتسوية الصفوف مما حث الشرع عليه، وهذا ينبغي الاعتناء به. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. ورد عنه أنه قال: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وفي الرواية التي في حديث النعمان بن بشير قال: كأنما يسوي بها القداح. كأنما يسوي بها القداح، والقداح المقصود بها خشبة السهم، هذه الطويلة خشبة السهم، ألا تكون جميع الأسهم متساوية في طولها وفي بريها وفي نحتها في ضعفها، فتكون متلاصقة بعضها ببعض عند إعدادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم مثل تسوية هذه القداح، بحيث أنه لا يكون بعضها أطول من بعض أو متقدم بعضها على بعض. وفيه بيان أنه يستحب للإمام الحرص على تعديل الصفوف قبل الشروع في الصلاة. يستحب للإمام تعديل الصفوف قبل الشروع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرأى رجلا باديا صدره قال: لا تسون صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وتسوية الأقدام تكون بالكعب على الكعب، وليس كما يظن الناس الآن الأصابع حدود الأصابع على الأصابع، وإنما يكون الكعب على الكعب، فقد تطول الأقدام بعضها على بعض، لكن عند وضع الكعب على الكعب تكون المناكب على المناكب، فيستوي بذلك أو تستوي بذلك الصفوف، ولا يكون أحد متقدم بصدره على غيره، لا يكون أحد متقدم بصدره على غيره. معنى قوله ليخالفن الله بين وجوهكم، المقصود به قلوبكم، مقصود به قلوبكم، أي أن هذا الأمر قد يؤدي إلى حصول الاختلاف فيما بين المسلمين، قد يتقدم بعضهم على بعض فيحصل بينهم اختلاف، فيؤدي ذلك إلى الاختلاف بين القلوب، يؤدي ذلك إلى الاختلاف فيما بينهم في قلوبهم. وهذا فيه بيان حرص الشرع على نبذ أسباب الخلاف، وحرص الشرع على الاجتماع وعدم البغضاء والتدابر. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، ونهى عن التدابر والتهاجر والتقاطع. فهذا مثال من أمثلة الشرع على الاهتمام بالاجتماع وقطع أسباب النزاع فيما بين المسلمين. حديث أنس بعد ذلك لما قال أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته فأكل منها، هذا فيه كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابته للدعوة، كمال تواضعه رضي الله تعالى عنه، حيث أن هذه المرأة الكبيرة دعته لطعام استجاب لها وقبل دعوتها وذهب إليها فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي بكم. وهذا يعني من فضل الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، حيث صلى في بيته. فقال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته أي رششته أو غسلته بالماء. وهذا فيه زهد الصحابة وقلة حالهم في الدنيا، حيث أن أنس رضي الله تعالى عنه ما عندهم إلا هذا الحصير المسود، لكن العبرة بالإيمان، والغنى غنى القلب، والتقوى تقوى القلوب. فأما الدنيا فهي سجن المؤمن وجنة أو سجن نعم سجن المؤمن وجنة الكافر، أما الآخرة فهي لأهل الإيمان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، صلى لنا ركعتين ثم انصرف. وجاء في مسلم أنه صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اختلفت الروايات في ذلك، ففي الرواية الأولى صلى هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الثانية أنه أقامه عن يمينه وأقام المرأة خلفه. وقد يكون هذا الاختلاف في الروايات لتعدد هذه القصة، تعدد هذه القصة، مرة صلى بهم في الحالة الأولى، ومرة صلى بهم في الحالة الثانية. وهذا يعطينا جملة من المسائل في كيفية وقوف المصلي خلف الإمام. الأصل والأفضل أن الرجل إذا صلى مع واحد أن يصلي عن يمينه، يصلي الإمام والمأموم عن يمينه، الإمام والمأموم عن يمين، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه بمحاذاته. وإن كان معه رجلان فالرجلان يصليان خلفه، وإن كان معه امرأة فالمرأة تصلي خلف الرجال، ولو كانت وحدها فصلاتها جائزة، أما إن كانت معها امرأة أخرى فلا بد أن تصلي أو يصليان مع بعض. وإن كان هناك رجال وأطفال فيصلي الرجال أولا خلف الإمام، ثم الأطفال من الصبيان خلف الرجال، ثم النساء والبنات خلف الرجال والصبيان. هذا هو الأصل في الصلاة، هذا هو الأصل في الصلاة. هناك أحوال اختلف فيها أهل العلم في مسألة الصف في الصلاة، بمعنى أنه من هذه الأحوال لو صلى الإمام وصلى رجل عن يمينه ورجل عن يساره، صلى الإمام وصلى رجل عن يمينه ورجل عن شماله أو يساره، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ الصواب من أقوال أهل العلم وعليه الجمهور أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة. وأضف إلى حديث أنس حديث ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. إذن الأولى في الصلاة مثل ما ذكرنا إذا كان واحدا يصلي عن يمينه. لو صلى ثلاثة بجانب بعض، الإمام في الوسط ورجل عن اليمين ورجل عن اليسار، ما صحة الصلاة؟ الصواب أنها الصلاة صحيحة. يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى معه جابر بن عبد الله وجبار صحابيان، أحدهما صلى عن يمينه وآخر صلى عن يساره، فدفعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلف. فلو كانت صلاتهما، قال أهل العلم، فلو كانت صلاتهما في البداية باطلة لأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لكن لما صليا في يمينه ويساره دل على أن الأصل الصلاة في الخلف، لكن صلاتهما عن اليمين واليسار صحيحة. وعلى هذا يقول أهل العلم: إن كان هناك زحام أو كان المكان لا يتسع إلا لصف واحد جازت الصلاة عن يمين الإمام وعن يساره، جازت الصلاة عن يمين الإمام وعن يساره، ويمينه أولى من يساره، لأن الخلاف في الصلاة عن اليسار فقط أكبر. ويدل على هذا أيضا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بإسناد صحيح أنه كان يصلي هو والأسود وعلقمة من تلاميذه، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. ابن مسعود كان يصلي، صح عنه أنه يصلي، والأسود عن يمينه وعلقمة عن يساره، لكن اختلف أهل العلم في توجيه فعل ابن مسعود، وفعل ابن مسعود يدل على الجواز، على أن هذا جائز والصلاة صحيحة، لكنهم خالفوا الأولى. وبعضهم قال إن فعل ابن مسعود أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخ هذا الفعل، نسخ هذا الجواز. وذهب بعض التابعين أيضا إلى أن فعل ابن مسعود كان لضيق المكان، لضيق المكان. إذا نرجع ونقول أنه إذا صلى عن يمين الإمام ويساره بحيث أنه محتاج لهذه الصلاة، كأن يكون المكان لا يسع إلا لصف واحد، أو ضاق المكان فلم يجد الناس إلا أن يصلوا عن يمين الإمام وعن يساره، فنقول الصلاة صحيحة أم باطلة؟ الصلاة صحيحة للحاجة، ويدل على ذلك فعل جبار وجابر وفعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن الأصل أن يصلوا خلف الإمام. وأيضا هناك مسألة أخرى، وهو لو صلى الإمام وصلى رجل عن يساره وليس هناك أحد عن يمينه، هل تصح صلاة هذا الرجل الذي صلى عن اليسار أو لا تصح؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، بين الجمهور ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يرى الحنابلة أن صلاته فاسدة ويجب عليه إعادة الصلاة. جمهور أهل العلم على أن صلاته خلاف السنة، لكنها لا تفسد وصحيحة. ويدل على ذلك، على أنها ليست بفاسدة، ما جاء في حديث ابن عباس: أولا صلى يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فجره وجعله عن عن يمينه، فلم تبطل صلاته التي صلاها يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة وغيرهم من العلماء أنه خلاف الأولى، لكن الصلاة لو صلاها صحيح، الصلاة صح، لكنه خلاف السنة وخلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا كان هناك رجل عن يمين ورجل عن اليسار، فالخلاف في هذا أقل. يبقى معنا من المسائل أيضا، لو صلى المأموم أمام الإمام، لو صلى المأموم أمام الإمام، هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ هذا على خلاف بين أهل العلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى أن فيها ثلاثة أقوال. منهم من قال إنها لا تصح مطلقا، الصلاة أمام الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا يكون إلا خلفه. والقول الثاني قالوا أنها تجوز مطلقا. والصواب من الأقوال، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، أن الصلاة أمام الإمام جائزة عند الضرورة، جائزة عند الضرورة. وهذا قد يحصل أيضا لضيق المكان وعدم اتساعه للصلاة، لا بجانب الإمام ولا خلف الإمام، فيجوز له أن يصلي أمام الإمام، لكن بحيث أنه يشعر أو يرى من يتابع الإمام، حيث أنه يشعر أو يرى من يتابع الإمام، ويعرف متى يركع ومتى يسجد ويتابعه في صلاته، لكن الأصل أن يكون خلف الإمام. من المسائل أيضا في وقوف المرأة في صلاتها، الأصل مثل ما ذكرنا أن المرأة تقف خلف الرجل، صلاتها تكون خلف الرجل، فإن كانت امرأتان يكونان أيضا ملتصقان ببعضهما تراصان أيضا خلف الإمام. فإن صلت امرأتان، واحدة أمام والأخرى يعني امرأتان خلف بعضهما، نأتي إلى حديث لا صلاة لمن صلى خلف الإمام وحده، هذا قد يؤدي إلى بطلان صلاتها. فإن كانت امرأتان تصليان بجانب بعضهما خلف الإمام الرجل، إن صلت المرأة بجانب الرجل هل تصح صلاتها أو لا تصح؟ هل تصح صلاة المرأة لو صلت بجانب الرجل أو لا تصح؟ وهذه الصورة قد تظهر إذا صلى الإنسان أحيانا في الحرم مع الزحام، قد تصلي ترى المرأة أمامك، والمرأة قد تكون بجانبك، والمرأة قد تكون خلفك، وما حكم صلاتها في هذه الصفة؟ جمهور العلماء على أن المرأة لو صلت بجانب الرجل أو بجانب الرجال، طبعا بدون يعني التراص بينها وبين الرجل لأن هذا أمر محرم، لكن لو صلت بجانب الرجال وليست خلفهم، جمهور العلماء على أن صلاتها صحيحة، خالف في ذلك الأحناف قالوا تبطل صلاة ثلاثة رجال، إذا صلت المرأة وسط الرجال تبطل صلاة ثلاثة رجال، تبطل صلاة من عن يمينها ومن عن يسارها ومن هو خلفها، تبطل صلاة الذي على اليمين على اليسار الذي خلف، وهذا ليس عليه دليل، وهو يعني قول لا يصح مرجوح. الصواب أن الصلاة صحيحة، خصوصا إذا كانت المسألة لضرورة وعذر مثل الزحام وغيره، فهذه الصلاة صحيحة وإن شاء الله لا حرج فيها. صلاة المرأة، وهذا سيأتينا في الإمامة، صلاة المرأة مع النساء، أين تقف الإمام؟ يجوز إمامة المرأة للنساء، أما إمامة المرأة الرجال فهذا أمر محر، تبطل صلاة، تبطل الصلاة. أما في النساء فورد أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي بالنساء وتقف في وسطهن، المرأة تقف في وسط النساء وتصلي بهن، وهذا ورد عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكره ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير في الجزء الثاني صفحات 42. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث من جملة الأحكام. من الفوائد أيضا في الأحاديث قوله في قوله عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا دليل على قاعدة في الشرع وهي الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، كما خالفتم في صفوفكم خالف الله بين قلوبكم ووجوهكم. وأيضا من القواعد التي دل عليها ودلت عليها الأحاديث السابقة ما جاء في حديث ابن عمر في استقبال القبلة، ذكر السعدي أيضا قاعدة مهمة في أنهم يعني صلوا ثم قيل لهم القبلة غيرت فتغيروا، حديث ابن عمر السابق، يقول السعدي رحمه الله فيه قاعدة أصولية، فيه قاعدة أصولية وهي أن الأحكام لا تلزم الإنسان إلا إذا بلغته، أن الأحكام لا تلزم الإنسان إلا إذا بلغته. وشاهد ذلك أن الصحابة حين ابتدأوا صلاتهم وكانوا متجهين إلى المسجد الأقصى، غيرت القبلة أو ما غيرت؟ غيرت، لكنهم لا يعلمون، لذلك كانوا معذورين بجهلهم. فإذا هذا الحديث من الأدلة على قاعدة التي يذكرها أهل العلم وهي العذر بالجهل، العذر بالجهل. فكونهم أو كون صلاتهم قد صحت حين كانوا مستقبلين للبيت المقدس، صحت صلاتهم لجهلهم، صحت الصلاة هنا للجهل. من المسائل أيضا في حديث أنس قوله وصففت أنا واليتيم وراءه، هذا فيه جواز أن يتم الصبي غير البالغ الصف، أن يتم الصبي غير البالغ الصف، يعني أن يكون الصف يتكون من بالغ وصبي، الصف يتكون من بالغ وصبي غير بالغ، فهذا يعتبر أيضا صف على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه صحيح في الفرض وفي النفل، صحيح في الفرض وفي النفل. الحنابلة اختاروا أن هذا مختص بالنفل دون الفرض، لكن الصحيح أن القاعدة كل ما ثبت في النفل فهو يعني جائز في الفرض، إلا ما دل الدليل على استثناء الفرض عن النفل، إلا ما دل الدليل على استثناء الفرض عن النفل. من الحديث أيضا أو من فوائد حديث أنس أن من السنة إجابة دعوة الداعي، إجابة دعوة الداعي، وإجابة الدعوة للداعي على ما نص أهل العلم أنها سنة مستحبة، إلا إذا كانت لوليمة عرس فإنها هي التي تحمل عليها الأحاديث في وجوب إجابة الدعوة، وجوب إجابة الدعوة، وهذه لها ضوابط ذكرها أهل العلم، مرت أظن معنا سابقا من ضوابط في وجوب إجابة وليمة العرس أن تكون دعوة مباشرة باسمه، لا تكون دعوة عامة، أن لا يكون هناك منكرات تقام فيها، إن كان هناك منكرات لا تجب إجابة الدعوة، أو لم يكن هناك ضرر عليه، وهكذا من الأعذار الشرعية. فإن سلم من الأعذار الشرعية ومن الممنوعات والمحرمات فيجب عليه إجابة وتلبية هذه الدعوة. من فوائد حديث ابن عباس فيه جواز الحركة لإقامة الصف، وهذه داخلة في أي نوع من أنواع الحركة؟ الثانية المستحبة التي يكون بها كمال الصلاة، إلا على قول من قال أنها الصلاة التي عن يسار باطلة، فنقول هنا حركة واجبة، ونقول هنا الحركة تكون على الوجوب. هذه جملة من المسائل المتعلقة به هذين البابين، باب استقبال القبلة وباب الصفوف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.